الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقرأ على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. ارتفعت حصيلة عدد شهداء القصف الصهيوني لمناطق مختلفة في قطاع غزة إلى نحو 139، بينهم العشرات من النساء والأطفال. وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن العدوان الصهيوني أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 1000 فلسطيني بجروح. ويواصل الاحتلال قصفه الجنوني والعشوائي لبلدة بيت حانون ورفح وخان يونس ومخيم البريج، ما تسبب بعشرات الإصابات بين المدنيين ووقوع أضرار جسيمة في ممتلكاتهم. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم الشاطئ بمدينة غزة تؤكد فشله وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة. وقال إسماعيل هنية في بيان أن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها وستلحق الهزيمة بجيش العدو، محملا الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين. أعلنت سرايا القدس مواصلتها قصف الأراضي المحتلة برشقات صاروخية مكثفة في إطار ردها على تجاوزات الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى والقدس المحتلة. وأكدت قيادة السرايا مجددا دك معاقل العدوان في مدن سديروت وعسقلان وبئر السبع وأسدود صباح اليوم بعشرات الصواريخ، ملحقة بهم خسائر فادحة. اندلع حريق كبير في ميناء أسدود الخاضع لسيطرة الاحتلال صباح اليوم إثر سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في ميناء أسدود وأصاب خزان وقود، ما تسبب في انفجار هائل وإطلاق ألسنة اللهب في السماء. ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين وسلطات الكيان الصهيوني في الضفة الغربية إلى 11 شهيدا والمئات من الجرحى، كثير منهم بالرصاص الحي. أعلن تحالف الفتح العراقي انضمامه إلى الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني المقرر انطلاقه عصر اليوم بساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات الأخرى. بيان للتحالف أكد على وحدة موقف الشعب العراقي من القضية الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني، داعيا جميع أطياف المجتمع للمشاركة الجادة بهذه المسيرات. شهد لبنان تظاهرات لأنصار حزب الله في بلدة كفر كيلا الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قام الكثير من الشباب باقتحام السياج الحدودي، وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة عليهم ما تسبب بسقوط شهيد متأثرا بجراحه بعد ساعات. كما شهدت مدينة الكرامة الحدودية في الأردن تظاهرات طالب فيها المتظاهرون بفتح الحدود لنصرة القدس والأقصى. تتواصل في العديد من المدن الأمريكية الرئيسية مسيرات احتجاجية رفضا للعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وخرج الآلاف من الفلسطينيين والعرب ومناصر القضية الفلسطينية في مسيرتين في شيكاغو وكاليفورنيا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي ورفضا للصمت الدولي على الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم. تواصلت في اليوم الأخير من مهلة الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية عملية تسجيل أسماء المتقدمين لخوض الاستحقاق الذي سيجرى في 18 من حزيران المقبل. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الانترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر أوردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في الثالث من شوال عام 861 للهجرة قتل الحاكم العباسي أبو الفضل جعفر المتوكل العباسي، وقد تولى الحكم بعد وفاة شقيقه واثق العباسي، وذلك بمساعدة عملائه من العمال في البلاط العباسي من الترك الذين تعزز نفوذهم في تلك الفترة، وقد قتل على يد مجموعة من الخدم الترك في بلاطه. في مثل هذا اليوم 25 من شهر أوردي بهشت، حسب التقويم الهجري الشمسي الإيراني من كل عام، يتم الاحتفال بذكرى شاعر الملحمة الإيراني الكبير الحكيم أبي القاسم الفردوسي، وقد ولد الفردوسي في الفترة ما بين عام 319 و 320 هجري شمسي، أي قبل أكثر من 1070 عاما تقريبا، في مدينة طوس بشمال شرق إيران. وازدادت شهرته إثر كتابته لديوانه الخالد المعروف بالشاهنامة، الذي يعتبر من مصادر اللغة الفارسية الحديثة. وقد بدأ بتنظيمه في أول شبابه، وأجرى عليه الإضافات والتعديلات حتى الأيام الأخيرة من عمره، وتضم الشاهنامة سردا أدبيا لتاريخ إيران حتى ظهور الإسلام، إذ استغرقت كتابتها قرابة 30 عاما، وترجمت لأهميتها وروعة أشعارها إلى الكثير من اللغات العالمية. وأخيرا، وفي 15 من مايو أيار عام 1687 ميلادي، أصدر الإمبراطور النمساوي ليوبولد الأول أمرا بتشكيل محكمة أوبري التاريخية لمحاكمة زعماء وأنصار حركة الأحرار في هنغاريا الذين قاوموا القوات النمساوية، وذلك بعد عام من سيطرة القوات النمساوية على مناطق شاسعة من الأراضي الهنغارية. وقد عرفت محكمة أوبري بمجزرة أوبري بسبب الأحكام الجائرة التي أصدرتها، فقد قام 30 جلادا قاتلا بتنفيذ أحكام الإعدام ليل نهار، وقتلوا 8000 شخص خلال عمليات الإعدام التي استمرت لمدة 6 أشهر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
Dertimi bu ahlarımı rahmeyle başlat günahlar. Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. موضوع اللقاء: المواجهة ومؤشر بوصلة الصراع. ما الذي أرسته المقاومة في معادلة المواجهة التي تخوضها اليوم مع العدو الصهيوني؟ ماذا عن تداعيات المواجهة على صعيد العدو وحالة التخبط والضياع التي يعيشها الكيان؟ إلى أين يتجه مؤشر بوصلة الصراع على أرضية معطيات المواجهة اليوم؟ أهلا بكم أحبتي أيها الأفاضل. ظلام ما قبل الهاوية، الكيان على أبواب الكارثة، قالها المجاهدون القابضون على صواريخ النصر وهم يصنعون للأمة هذا الإنجاز، وصدقها شباب الداخل الفلسطيني وهم أبرز المساهمين بإدخال الاحتلال في عصر الضياع، ورفعها المرابطون في باحات القدس على قبة الصخرة وهم من رفعوا رأس الأمة وقداسة القضية. القضية أيها الأفاضل الآن أن عدوا مربكا عالق بشر أفعاله بين صواريخ غزة وثورة الأراضي المحتلة عام 48 ومعادلة القدس التي لن تلين. ضاقت عليه السبل السياسية والخيارات العسكرية، فظن واهما أنه سيوسعها بمجازره وأحقاده التدميرية، وكأنه بعنجهيته لم يتعلم من إخفاقاته السابقة، ومن أن سياسة التدمير والقتل لن تقتل عزيمة المقاومين ولا أهلهم الحاضنين حتى تحقيق الأهداف. الهدف الصهيوني كأنه يتلاشى، والضياع يعم أهل الكيان السياسيين والعسكريين وقبلهم المستوطنين. هذا ليس تحليلا وضربا من آمال، إنما وقائع لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين بمصير هذا الكيان، فيما كان يراها أهل الحق والمقاومون أنها حقيقة لا بد آتية. قراءة معركة القدس التي تخوضها المقاومة ضد العدوان الصهيوني وتداعياتها على الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي برادة.
رغم أن جولة المواجهات بين المقاومة في قطاع غزة وقوات الاحتلال لا تزال في ذروتها، فإن حالة الإرباك والضياع وعدم وضوح الرؤية حول طبيعة الإنجازات التي يمكن تحقيقها وكيفية الخروج بإنجاز تسيطر على النقاش في كيان العدو، بعد أن أقرت الأوساط في تل أبيب أن الكيان العبري أخفق عسكريا واستخباراتيا في التعامل مع قطاع غزة.
نتنياهو يضحي بأمننا على المدى البعيد، فقد استسلم للإرهاب، وقد أعطى رخصة لحماس بأن تتعاظم ولم يمنع ذلك، وقد رأيته إنسانا مشوشا ومربكا ولا يعرف إلى أين يقودنا، والمسؤولون في المؤسسة الأمنية لا يعرفون إلى أين يقودهم وما هو الهدف النهائي في هذه العملية.
ما يحصل الآن لا يخدم هذه الاستراتيجية، فحماس اختارت التوقيت وفاجأتنا مع قدرات لم نتوقعها، فلم يحصل إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل بهذه القوة، ومن الصعب علينا إيجاد صورة انتصار تردعهم.
تشوش الرؤية لدى الصهاينة حول مسار المواجهة ترافق مع قلق واضح حول كيفية مراقبة قادة محور المقاومة في الخارج للإرباك وعجز الصهاينة عن تحقيق أي إنجاز.
إذا أوقفنا الجولة الآن ستخرج حماس ويدها الأعلى وستخرج منتصرة، والردع الإسرائيلي يحتاج إلى الترميم اليوم، لأن هناك نصر الله في بيروت وإسماعيل قائن في إيران اللذين يراقبان قتالنا، وهم يرون جيشا يتردد جدا في استخدام قواته، ومع الأسف أن استنتاجاتهم غير جيدة حيالنا والردع لم يتعزز.
لقد ولد لنا حزب الله هنا تحت أنوفنا، وما تفعله حماس الآن هو جزء بسيط من قدراتها.
إسرائيل لا تزال تحت إملاءات حماس، وهي التي تقرر التوقيت، وهي التي تقرر النهاية، وهذا نقص مطلق في الاستراتيجية الإسرائيلية.
محللون صهاينة قالوا إن على المتحمسين لاحتلال قطاع غزة أن يتذكروا بأن أعداد القتلى من الجنود والمستوطنين عندما كانت غزة تحت سيطرة الاحتلال كانت أضعافا مضاعفة عما هي عليه الآن.
عن المواجهة التي تخوضها المقاومة ضد العدوان الصهيوني والتداعيات على الكيان، أحبائي، نستضيف لكم في لقاء فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطيني. بداية أحبتي اسمحوا لي بالتحية. السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رعاك الله. أستاذ خالد، لو سمحت، في ذكرى النكبة الاحتلال يصعد من عدوانه والمقاومة تصعد من ضرباتها، ما بين تصعيد الاحتلال والرد من جانب المقاومة، كيف يمكن تناول معادلة المواجهة اليوم؟ وما الذي يميزها عن سابقاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
رعاك الله.
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية في التصدي للاحتلال الصهيوني. المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها قادرة على مواجهة كل هذا الصلف الصهيوني رغم الإمكانيات المحدودة والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاما. المقاومة الفلسطينية تملك من الإرادة ما تستطيع به أن تتصدى لكل محاولات الاحتلال لفرض أمر واقع جديد علينا في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48 وفي الضفة الغربية. المقاومة الفلسطينية قالت أن القدس خط أحمر وهي تعني ما تقول، واليوم المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب كما يقول أبو عبيدة، كما تشرب أسهل من شوربة ماء.
أحسنت.
وبالتالي هذا كله جاء بفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما قدمته للشعب الفلسطيني وما قدمته للمقاومة الفلسطينية. اليوم الكل يدين للجمهورية الإسلامية بهذا الفضل الكبير بعد الله عز وجل، أنها هي التي دعمت المقاومة الفلسطينية ووصلتنا إلى هذه الحالة من الصمود والصلابة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة آلته وترسانته العسكرية التي تفتك بالفلسطينيين فتكا. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة أدركت خلالها إسرائيل أنها لا تستطيع أن تواجه الفلسطينيين إلا بأكثر من 160 طائرة حربية وأكثر من 17 ألف جندي واستدعاء قوات الاحتياط، رغم أنها يعني تحارب في مسافة لا تزيد عن 360 كيلومتر، ولكن هذا ديدن الاحتلال وهذا هو إجرامه، وكل يوم يثبت أن هذا الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت
إن شاء الله،
كما قال سماحة السيد حسن نصر الله، وأنه سيتهاوى أمام إرادة الفلسطينيين وإرادة المقاومة وإرادة محور المقاومة، لأن الاحتلال الصهيوني اليوم يعيش 7 مليون منهم تحت في الملاجئ، وكل الحياة في داخل داخل فلسطين المحتل معطلة. والآن وأنا أتحدث إليك على شاشات القنوات الفضائية تل أبيب وهي تقصف بصواريخ كتائب القسام وصواريخ المقاومة الفلسطينية، وهذا دليل واضح على ما فعلته المقاومة الفلسطينية وما أسست إليه من مرحلة جديدة وصعبة في مواجهة الاحتلال. والخبراء الإسرائيليون يتحدثون عن أن هناك مقاومة حقيقية على في قطاع غزة، وبتنا نعمل لها ألف حساب.
الحمد لله.
وأطلقت على جنوب قطاع جنوب فلسطين أنه الجبهة الجنوبية، فأصبح لديهم جبهة جنوبية فيها فصائل المقاومة، وجبهة شمالية فيها حزب الله، وجبهة الجولان من سوريا. وهذه الجبهات أرهقت إسرائيل ووضعتها في حالة يعني يرثى لها. واليوم نتنياهو يعاني من أداء المقاومة الفلسطينية
إن شاء الله.
ويستطيع نتنياهو يعني أصبح الآن وبشكل واضح يعني هناك مطالبات بإقالته من منصبه وتقديمه نعم. للمحاكمة على قضايا الفساد التي تلاحقه، وبنيامين يلفظ أنفاسه الأخيرة وسيعتزل الحياة السياسية يعني بعد هذه المعركة، لأنه فشل فشلا ذريعا أمام المقاومة
إن شاء الله. أستاذ خالد، بالطبع إلى جانب القطاع الضفة والداخل المحتل على خط المواجهة، مما يؤكد أن هناك إجماع فلسطيني على المواجهة، سؤالي لكم لو سمحتم، ما الذي دفع بهذا الإجماع للمواجهة اليوم؟ أقصد ما هو القاسم المشترك؟
القاسم المشترك هو الدم الذي أريق في غزة، والقاسم المشترك هو القدس والمسجد الأقصى المبارك. والقاسم المشترك كان في يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، عندما خرج المقدسيون ليدافعوا عن قدسهم وأقصاهم، وخرج أهالي الشيخ جراح لكي يقولوا للاحتلال الصهيوني لن نترك بيوتنا ولن تستطيع تهجيرنا. وبالتالي القدس وحدت الفلسطينيين، والدم الفلسطيني المراق في قطاع غزة وحد الفلسطينيين. اليوم الاحتلال يعتبر أن ما يحدث في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 أخطر مما يحدث في أراضي 48. والجيش الصهيوني طلب بالأمس من الحكومة إنهاء جولة القتال في قطاع غزة والتفرغ لذبح جماح الفلسطينيين داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، لأنه يعتبر أن هناك خطر أكبر، لأن الفلسطينيين في 48 الذين اعتقد الإسرائيليون أنهم حيدوهم وأنهم لن ينصروا قضيتهم الفلسطينية، ذات اليوم يواجهون الاحتلال ويخرجون إلى الشوارع بحجارتهم لرجم قوات الاحتلال، حتى أن مدينة كمدينة النب داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 فرضوا كل السكان اليهود منها، وأصبحت مدينة عربية خالصة للعرب. وهذا ما دفع الاحتلال لاستخدام كل أساليب القوة لقمع أهلنا في اللب. وبالتالي هذا المشهد هو الذي أربك الاحتلال، وهو أول مكاسب المقاومة الفلسطينية التي وحدت الشعب جغرافيا ووحدتهم على هدف واحد، ووحدتهم لمواجهة الاحتلال الصهيوني واعتباره أنه هو الخطر الأكبر والعدو الأوحد الذي يجب أن يتوحد عليه الفلسطينيون حتى يلقنه درسا لن ينساه. وبالتالي ما يتوقعه الاحتلال هو المزيد من العمليات
نعم.
والمزيد من المواجهة مع الفلسطينيين خلال الأيام القادمة.
نعم، لو سمحت لي أستاذ خالد لنأخذ الموضوع من زاوية ثانية. سابقا وفي أي حالة تصعيد كنا نشاهد تحركات تهدف للتهدئة، اليوم هناك بعض التسريبات عن وساطات، هل من مؤشرات بهذا الصدد وما مدى إمكانية ترجمتها على الأرض؟
هناك بالفعل وساطات كبيرة تدخلت في محاولة لإنقاذ إسرائيل من ورطتها. الإدارة الأمريكية بعثت بالأمس بمبعوث خاص، وهو الآن في تل أبيب يعني يحاول أن يتحاور مع الحكومة الإسرائيلية. مصر وقطر وتركيا تقوم بوساطات عديدة من أجل إقناع فصائل المقاومة الفلسطينية بالموافقة على فترة تهدئة. فصائل المقاومة الفلسطينية، أنا أتحدث إليك والآن قذائف من المدفعية تطلق بالمنطقة التي نحن فيها، ولعلك تسمع صوت الانفجارات الآن، هذا بفعل قذائف المدفعية التي لم تكد تتوقف عن عمليات إطلاق القذائف تجاه بيوت الفلسطينيين جنوب شرق قطاع غزة. اليوم الوساطات تأتي لكي تحاول أن تنقذ إسرائيل وتحفظ ماء وجه نتنياهو الذي يشعر أنه أصيب بخيبة أمل نتيجة أداء الجيش الصهيوني المهزوز. هم كانوا يتحدثوا بالأمس عن عملية برية في قطاع غزة، واليوم خرجوا ليقولوا أننا كنا فقط نريد أن نربك الساحة الداخلية الفلسطينية، لكن الذي ارتبك هم اليهود نفسهم، وبدأوا اليوم يطالب الجيش الصهيوني خلال توصيات له بوقف العملية العسكرية فورا، وبالتالي هذا يؤسس لحادث خلاف كبيرة يشهدها الإسرائيليون بفعل تباين المواقف بين ما تطرحه المؤسسة العسكرية وما تطرحه المؤسسة الأمنية الصهيونية وما تريده حكومة رئاسة بنيامين نتنياهو الذي يهدف فقط لحفظ ماء وجهه ولتشكيل حكومة طوارئ يقف على رأسها خلال المرحلة القادمة. وبالتالي كل محاولات التهدئة هذه مرتبطة بشخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو يحاول أن يفرض أمر واقع جديد حتى يخرج للإسرائيليين بمكسب واحد يتحدث عنه، يريد أن يقول أننا نحن أنهينا الجولة في الوقت الذي نريد وفرضنا على الفلسطينيين أن يتنازلوا عن حقهم في القدس وفي شيخ جراح وأن يستسلموا لإرادتنا، وهذا ما رفضته المقاومة الفلسطينية ووضعت ثلاثة شروط للموافقة على البدء بجولة تهدئة. أولا، وقف العدوان الإسرائيلي فورا والغارات التي شنها الاحتلال على قطاع غزة. ثانيها، أن يتم سحب الجيش من حي الشيخ جراح وطرد المستوطنين من حي الشيخ جراح. ثالثا، أن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال إبان أحداث القدس بعد الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والمقدسيين الذين تم اعتقالهم يتم الإفراج عنهم فورا دون شرط أو قيد. وهذه الشروط هي التي حددتها المقاومة ولا زالت متمسكة بها رغم الضغوطات التي تمارس على المقاومة لكي تتنازل عن هذه الشروط، ورغم الضغوطات التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية التي طلبت من الفلسطينيين ومن المقاومة الفلسطينية أن توقف صواريخها البعيدة التي تطلقها باتجاه مطار بن غوريون والتي تطلقها باتجاه مدينة القدس والتي تطلقها باتجاه تل أبيب، لكن المقاومة رفضت وقالت لن نوقف صواريخنا إلا بعد أن يلتزم الاحتلال ويوقف عدوانه على قطاع غزة وينفذ شروطنا بلا قيد أو شر.
أحسنتم. طيب، بنظركم أستاذ خالد، ما الذي يعنيه دخول فلسطيني الداخل المحتل على خط المواجهة وتأثيره على معادلة الصراع، بالطبع مع الإشارة لذكرى النكبة؟
بالتأكيد اليوم الفلسطينيون في 48 وفي ذكرى النكبة يؤكدون أنهم أصحاب هوية فلسطينية عربية لا يمكن طمسها أبدا، ولا يمكن بأي حال من أحوال الاحتلال أن يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم تركوا أرضهم وتركوا وتنازلوا عنها لصالح إسرائيل. اليوم الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 48 أصبحوا جزء من الجغرافيا المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، وهم مصرون على أن يقفوا إلى جانب أهلهم في القدس وفي قطاع غزة، فيقومون بتنفيذ تظاهرات سلمية يتعرضوا خلالها لعمليات قمع عدوانية عنصرية بشعة جدا من قبل قوات الاحتلال ومن قبل الشرطة الصهيونية وما يسمى بقوات حرس الحدود التي تقتحم البيوت الفلسطينية وتقوم بالاعتداء على سكانها لمجرد أنهم عرب فقط. لكن إرادة الفلسطينيين أقوى من كل هذه الأساليب القمعية التي يستخدمها الاحتلال، واعتقد أن الفلسطينيين 48 أرسلوا رسالة واضحة للاحتلال الصهيوني أنهم لن يتنازلوا عن هويتهم الفلسطينية وأنهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع الاحتلال الصهيوني أن يفصلهم لا جغرافيا ولا بصريا عن الفلسطينيين. اليوم هم يشكلون شوكة في حلق بني صهيون ويحاولوا أن يوصلوا رسالة للاحتلال الصهيوني أننا لن نقبلكم وأننا لن نتعايش معكم وأن الأرض الفلسطينية فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها هي أرض فلسطينية خالصة ولا مكان لكم على أرض فلسطين. وهذا هو الذي يزعج الاحتلال والذي جعله يتخبط. اليوم هناك يعني انتقادات واسعة لأداء الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 48 وقمعه للفلسطينيين بهذا الشكل لأنه يؤسس لمزيد من الانشقاق والتباين في المواقع مع الإسرائيليين وسيبنى عليه بانتفاضة عارمة تنفجر في وجه الاحتلال. وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من المواجهة بين أهلنا في 48 وبين الاحتلال الصهيوني بعد أن أثبت الاحتلال أنه كيان عنصري لا يقبل بالفلسطيني ولا يقبل بالعربي. ويكفي أنهم يرفعوا شعار وهم يقمعون أهلنا في 48 الموت للعرب، وهذا هو الشعار الذي لم يفهمه محمد بن سلمان ولم يفهمه محمد بن زايد ولم يفهمه مليك البحرين ولا مليك عمان. كلهم لا يدركوا أن إسرائيل تبغي به تقول أن العربي الجيد هو العربي الميت وليس العربي الحي، وهي تعادي كل العرب. وما يفعله الفلسطينيون ليس دفاعا عن أنفسهم فقط إنما هو دفاع عن أمة عربية لا للأسف الشديد تائهة لا تعرف يعني من الشرف ما يمكن أن تدافع به عن قضيتها الأم، القضية المركزية، القضية الفلسطينية التي تعرضت الجمهورية الإسلامية بنفسها إلى حصار مطبق وتآمرت عليها الدول العالمية وحوصرت من أجل انحيازها للفلسطينيين، لكن لم نجد دولة عربية يعني تقوم بنفس السياسات تجاه القضية الفلسطينية وتركوا فلسطين وحدها وأصبحوا يتعاملوا معها على أنها عبء يجب التخلص منه. وهذا للأسف الشديد يعني هو الواقع الذي نعيش، لكن الشعوب بالأمس أثبتت أنها قادرة على أن تواجه كل هذه السياسات من خلال اقتحامها للحدود في لبنان واقتحامها للحدود بين فلسطين وبين الأردن والتظاهرات التي انطلقت في كل مكان لنصرة القضية الفلسطينية. فهذه القضية قضية المسلمين وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
أستاذ خالد، باعتباركم رئيس تحرير صحيفة فلسطينية مرموقة، حتى يومنا هذا ما الذي أرسته المقاومة على الأرض؟
بالتأكيد هي أرسط قواعد جديدة. أول هذه القواعد أن غزة لم تعد هي الحلقة الأضعف ولم يعد الجيش الصهيوني ينظر إلى غزة أنها مجرد جولة نزهة يمكن أن يأتوا فيها ليضربوا ويغتالوا ويخرجوا منها بسلام. الآن باتت غزة قوية وعصية وأصبحت بفضل محور المقاومة غزة تواجه الاحتلال بقوة وبجبروت وتكبد الاحتلال خسائر كبيرة. هذا هو المشهد الأول الذي يمكن يعني أن يحسب للمقاومة الفلسطينية. المشهد الثاني أن غزة وحدت جغرافية فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها وجعلت فلسطين كلها تنتفض في وجه الاحتلال. المقسم الثالث أن الشعب الفلسطيني أدرك أن مسيرة التسوية المشبوهة واتفاقية أوسلو المشؤومة يعني لم تحقق أن أي شيء للفلسطينيين وأن طريقهم لتحقيق الأهداف هو المقاومة، والمقاومة فقط كخيار استراتيجي وحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال. المعركة أثبتت أن عادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وباتت وسائل الإعلام العربية والعالمية والإسلامية كلها تتصدر أخبارها القضية الفلسطينية كخبر أول، وتكشف أن هذا الاحتلال الإجرامي يمارس كل الطغيان ضد الفلسطينيين ويمارس أبشع المجازر. بالأمس قصفوا بيتا منزلا في مخيم الشاطئ استشهد فيه 10 أفراد من الأطفال والنساء داخل المنزل، والآن يقوم بتهديد برج الجلاء الذي يضم شبكات إعلامية كشبكة الجزيرة والأسوشيتد بريس الأمريكية، والآن يقوم بإخلائه لقصف البناية المكونة من 12 طابق. وبالأمس قصفوا برج الشروق الذي يضم يعني محطات فضائية كالقدس اليوم وقلاة الأقصى الفضائية وهم يمارسون هذه السياسة للضغط على المقاومة الفلسطينية كي تتنازل عن القدس، ونحن نعني ما نقول أنها كي تتنازل عن القدس، وهم يريدوا نتنياهو يريد أن يحيد القدس وأن ينزع موضوع القدس عن طاولة المفاوضات، لأنه يريد أن يجبر الفصائل على ألا تنحاز إطلاقا للقدس وألا تطالب ب تحسين أوضاع المقدسيين أو يعني التدخل فيما يحدث في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك. نتنياهو يريد أن يحيد القدس تماما عن طاولة المفاوضات، وهو يسعى لإجبار الفصائل على القبول بهذا الأمر، لكن الفصائل لا زالت ترفع شعار أن القدس خط أحمر ولن نسمح بأن يستفرد الاحتلال بالقدس، لأنها محور الصراع الكوني ولأنها أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحها يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، وهي امتداد لحضارتنا امتداد لتاريخنا الطويل المجيد.
أستاذ خالد، حقيقة كلامك موزون وشيق، ولكن الوقت أدركنا، أعتذر منك كثيرا. الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، شكرا جزيلا.
رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نشوع نموت ولا نرحل، رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض، وعهد الله ما بترحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، أدم كل بيت بلينا فوق علية، ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية، أدم كل بيت بلينا فوق علية، ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية، قطعت النور والمية لويناها مشاعل دم ثورية، ورسمناها دورة ثورة شعبية، عهد الله ما نرحل.
أحبتي، لازم وإياكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. كنا قد استضفنا لكم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطيني، وتحدثنا معه ضمن موضوع المواجهة ومؤشر بوصلة الصراع. والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، فقرة أيوب.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار، كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. أها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام، وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مزبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أحبتي إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
عرب السمكية،
قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومتراً، وتقوم في مكان مدينة كفر نحوم الكنعانية مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمالنا وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر نحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أيها الأفاضل، شكرا لحسن إصغائكم. كنا معكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. سنلتقيكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.